بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانًا وتعظيمًا وخشية ومحبة له جل وعلا، ونحن نتفكر في شيء من صفاته جل جلاله. يقول في إثبات أن الله جل جلاله يفرح ويضحك، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يكون بالصحراء، قال: براحلته عليها طعامه وشرابه، فأضلها، فقال: حتى أيس منها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. قال: إذا براحلته على عند رأسه، لما رآها وعليها طعامه وشرابه وقد أيقن بالموت قبل ذلك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فانظر في فرح هذا العبد، يعني ما يوجد فرح أشد من هذا الفرح في تصور البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن فرح الله تعالى بتوبة عبده إليه إذا تاب: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة عبده. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. قال في الشرح هنا: وسبب ذلك في آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. هذا مثل ما حصل مثلا بين حمزة وحشي رضي الله عنهما. حمزة استشهد في أحد، قتله وحشي، ثم وحشي تاب إلى الله، أسلم وتاب إلى الله تعالى. فيضحك الله إلى رجلين، هذا أمر يعني عجيب ولطيف، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة كما عرفنا في سبب ذلك. قال: فهذا أمر عجيب، والضحك يكون من الأمور المعجبة التي تخرج عن نظائرها. فهذه الصفة الإخوة لله كما ذكر هنا في الشاهد من الحديث الأول، نثبت هذه الصفة لله كما يليق بجلاله. فالضحك والفرح صفة كمال لا يشبه فرح أحد من خلقه، بل هو كسائر صفاته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال: وهو فرح إحسان وبر ولطف. طبعا ليس في هذا تأويل للصفة، بل هذا فيه بيان لسبب هذا الفرح. نحن ما نفسر الفرح بأنه الرحمة أو الإحسان، لا، فرق بين أن تقول معنى الفرح الفرح هو الإحسان، هو إرادة الثواب، فهذا قول المعطلة من الأشاعرة وغيرهم، يقولون يضحك أو يفرح بمعنى أنه يزيده في الثواب فقط، إرادة الإحسان، هذه من لوازم الفرح. أما أهل السنة يثبتون الفرح والضحك الحقيقي الذي هو من صفات الرب جل جلاله كما يليق بجلاله، ولكن هذا الكلام فيه بيان لسبب الفرح، أضاف الشيء إلى سببه، قال وهو فرح إحسان وبر ولطف، لا فرح محتاج إلى توبة عبده ينتفع بها، فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. الله تعالى غني، لكن تأمل كيف يفرح بعبده المؤمن إذا تاب إليه، يفرح بك إذا تبت إليه ورجعت إليه، من رحمته ولطفه جل جلاله. وكذلك في الحديث الثاني قال هذا من كمال إحسان الله وسعة رحمته جل وعلا. فهذه الصفة الإخوة يعني أيضا يعني الحديث الذي بعده قريب من يعني مما ذكره هنا، قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، وفي لفظ ضحك ربنا بدل عجب ربنا ضحك ربنا. قال هنا التعجب يستعمل على وجهين، أحدهما ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به، والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم. فالتعجب من شيء إما أن يكون استحسانا له وإما أن يكون ذما له وإنكارا، وهذا يكون يعني لخروج الشيء عن نظائره، يعني الشيء خرج عن يعني نظيره، ف إما أن يحمد فاعله وإما أن يذم. بالنسبة لله تعالى هذا العجب، أهل السنة يثبتون هذه الصفة كما يليق بجلال الله تعالى، فليس فيها نقص، لأن إثبات العجب هنا الإخوة لا يكون بسبب خفاء السبب على المتعجب من الشيء. التعجب من شيء قد يكون بسبب خفاء السبب على المستغرب للشيء والمتعجب له، لكن هذا منفي عن الله لكمال علم الله، فلا نقص في هذه الصفة كما قد يتوهم، لأننا عندنا القاعدة أننا نثبت الصفات على الوجه الأكمل لله كما يليق بجلاله. فالتعجب ما يكون عن جهل أو عن خفاء بالسبب على المستغرب أو على المتعجب للشيء، فليس فيه قصور من المتعجب، بخلاف التعجب من الآدمي. الإنسان لما يتعجب من شيء كيف يقع هذا، يتعجب لأنه ما يعرف يعني كيف وقع وسبب وقوعه، قد يستحسن الأمر لكن بسبب نقص علمه بسبب جهله بكيفية وقوع هذا الأمر يتعجب منه. أما الله تعالى فهذه الصفة تليق بكماله فنثبتها على الوجه الأكمل كما عرفنا، فما تخفى عليه الأسباب، وهو جل جلاله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فلما يتعجب الرب من شيء فإنما يكون من باب الاستحسان للأمر من رحمته تعالى أو من باب الإنكار، كما قال الله تعالى في قراءة قال بل عجبت ويسخرون، سورة الصافات، بل عجبت ويسخرون، يعني هؤلاء الذين ينكرون البعث، قولهم عجيب كيف ينكرون البعث والله تعالى خلقهم أول مرة، فقال بل عجبت، بل عجبت، القراءة المشهورة بل عجبت يا محمد ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون بل عجبت ويسخرون. لكن في قراءة سبعية بل عجبت، بل عجبت يعني الله جل جلاله، بل عجبت ويسخرون. فهذه القراءة تدل على إثبات صفة العجب لله تعالى بالقرآن، وهنا لإنكار هذا الأمر. وهذه القراءة بالمناسبة يعني أنكرها بعض السلف، وهو شريح القاضي رحمه الله تعالى من أئمة التابعين والسلف، أنكر هذه القراءة وأنكر صفة العجب لله. تأمل، هذه زلة من عالم، فأهل السنة ما أخرجوه من دائرة أهل السنة. لماذا؟ لأنه خالف في مسألة واحدة ولم يخالف في أصل من أصول أهل السنة. متى يخرج الرجل عن أهل السنة؟ إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، أو أمرا كليا. إذا خالف أصل من أصول أهل السنة، يعني مثلا عند عقيدة فاسدة في الأسماء والصفات، يحرف الأسماء والصفات، مثلا عنده يعني سبل الصحابة، هذا أصل من الأصول عنده، يعني يصرح بالخروج على ولي الأمر، هذه أصول لأهل السنة. أو إذا خالف أصلا كليا أو أمرا كليا في أصل من الأصول، مثلا يقول أنا أثبت الصفات لكن الصفات الاختيارية ما أثبتها، مثل قدماء الأشاعرة، هذا يخرج من دائرة أهل السنة. وهذان الأمران ذكرهما الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. فتلاحظ هنا يعني شريح القاضي رحمه الله تعالى مع أنه أنكر هذه الصفة، لكن يعني يزل من عالم، فما يبدع ولا يعني يخرج من أهل السنة كما يعني تعامل معه أهل العلم. فينظر إلى منهج الشخص العام، ينظر ما السبب في قوله بهذا القول، لعله تأول، لعله زل، وهكذا. فأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يقول هنا إذن عرفنا أن التعجب استعمل على وجهين، وكلاهما ما يستلزم الجهل بالشيء الذي يعني يتعجب منه الرب، ما يستلزم الجهل بالشيء الذي يتعجب منه، لأن الله تعالى يعلم كل شيء، بخلاف التعجب الذي يعني يكون من الإنسان، يكون بسبب جهله بالسبب. قال في شرح الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط شدة اليأس، يعني من نزول المطر. قال: وقرب غيره. قال غيره بكسر الغين وفتح الياء، غيره أي تغييره الحال من شدة إلى رخاء. يعني هذا أمر لطيف وعجيب، يعني هذا من باب الاستحسان، أن الله تعالى يرى العباد قنطين يائسين والفرج قريب. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وهم لا يدرون لا يعلمون. قال: ينظر إليكم أزلين قنطين. أزلين، قال الأزل بسكون الزاي هو الضيق، قد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وجلب. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. والله المثل الأعلى، يعني هذا حتى يحدث يعني بين الناس، لما تعرف أن فلان في مصيبة ومظلوم مثلا، وأنت تعرف أن الآن سيعفى عنه مثلا، أو سيفرج عنه، سيرد إليه حقه، وسيعطى مثلا عطاء جزيلا، فتفرح وممكن تضحك من حاله، ضحك استحسان، ليس ضحك يعني استهزاء أبدا. فيعني يدخل في قلبك شيء من الرحمة عليه ويعني الاستحسان لهذا الأمر. قال: يعلم أن فرجكم قريب. طبعا تكملة الحديث، هو حديث يرويه أبو رزين من الصحابة رضي الله عنهم، يقول أبو رزين في هذا الحديث: قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. فقال أبو رزين رضي الله عنه: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني إذا كان ربنا جل جلاله يضحك لعباده فلن نعدم خيرا منه جل جلاله. تأمل إلى الفطرة السليمة عند الصحابة رضي الله عنهم، يسأل يقول أو يضحك الرب عز وجل؟ وليس هذا السؤال من باب يعني استشكال الأمر وكيف يليق أن يضحك الرب جل وعلا، بل هو سؤال تعجب من باب الاستحسان. الرب العظيم يضحك، يعني هذا أمر جميل جدا وعجيب وطيب. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. انظر كيف التعبد بهذه الصفة لله تعالى يزيد هذا الأمر، يزيد المؤمن استبشارا وفرحا برحمة الله، يحسن الظن بربه جل وعلا. كيف أثمر له، يعني أثمرت له هذه الصفة حسن الظن بالله، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، بخلاف للأسف يعني من يسمع مثل هذه الصفات فيضيق يعني صدره ويستنكرها ويظن أن فيها تنقص لله. هذا من الكمال. ولا إنسان حتى الآن في الواقع في الدنيا، إنسان يحدث أمامه أمر يعني يستدعي التعجب والضحك ولا يحرك ساكنا، تقول هذا جماد ليس له شعور، ولله المثل الأعلى. فهذا من كمال الرب جل جلاله، كمال إحسانه ورحمته جل وعلا. فهذه الصفات الإخوة من الفرح والضحك والتعجب هي صفات عظيمة، وهي من الصفات الاختيارية الفعلية، يفعلها الله تعالى متى ما يشاء جل جلاله بالأسباب التي جاءت في بعض الأحاديث، الأسباب التي جاءت في بعض الأحاديث. وهذه الصفات الإخوة لها وقع عظيم في قلب المؤمن لو استشعرها الإنسان، كما قال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا. والتعبد بهذه الصفات يفتح في القلب بابا عظيما من أبواب المحبة لله والحياء من الله، والله ينكسر القلب من يعني الرجاء، رجاء ما عند الله من فضل وخير، إن الله يضحك لعبده. والإخوة جميل بالمسلم أن يستشعر في أحواله ماذا يفعل الرب جل جلاله في هذه الساعة به. الله تعالى يقول عن نفسه يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يرفع ويخفض، يهدي ويضل، يغني ويفقر. فشؤون الرب جل وعلا كثيرة في كل حال. فجميل بالمسلم أن يستشعر ماذا يفعل بي ربي هذه الساعة وأنت لا تدري. هذا باب عظيم لو فتح على قلبك، والله تشعر بقرب من الله تعالى وإحسان في عبادته جل وعلا. يعني مثلا قصة الأنصاري الذي استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يضيف هذا؟ فأخذه الأنصاري إلى بيته، قالت له الزوجة ما عندنا إلا طعام الصبية، قال نوميهم. وتعرفون القصة، نام الصبيان من الجوع ووضع الطعام أمامه، ذهبت الزوجة كأنها تصلح السراج فأطفأته، وأكل الضيف وشبع، وجعل كأنهما يأكلان أمامه وهما ما يأكلان. ثم في اليوم الذي بعده في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأنصاري، قال لقد ضحك الله من صنيعكما تلك الليلة، وفي رواية لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة. هذا ماذا فعل؟ آثر على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، آثر على نفسه طعاما جعلوا لهذا الضيف، فضحك الله تعالى له. تخيل يعني عظم هذا الأمر، أن الله يضحك لعبد من عباده، كيف تكون منزلة هذا العبد عند الله؟ ماذا يكون لهذا العبد من الدرجات والوزن عند الله جل جلاله لما يضحك لعبد من عباده؟ وتأمل يعني، هذا آثر على نفسه بطعامه وجاع ليلة لأجل هذا الإنسان، فما بالك بمن يجوع ويعطش شهرا كاملا ليس لأجل بشر وإنما لأجل الله، يصوم رمضان، كيف يكون حاله مع الله جل وعلا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتسحرين مثلا: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين، يعني يثني عليك في الملأ الأعلى إذا قمت تتسحر فقط، تستعين بسحورك على طاعة الله تعالى، فكيف إذا صمت لله تعالى؟ تدرك هنا أن هذه العبادات العظيمة التي يؤديها المسلم من صيام وغيره لها شأن عظيم عند الله تعالى، وأنت ربما ما تدري، لعل الله تعالى يضحك لك ويتعجب من صنيعك لما تستمر في الصيام مثلا، هذا أمر غيبي والله تعالى أعلم به، ما تستطيع أن تنفيه، بل المسلم يرجو رحمة الله ويستبشر ويتفكر في هذا الأمر. وهكذا الإخوة في كل حال، في كل عبادة، يعني أيضا ثبت في الحديث كما عند ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني من تطهر ثم جاء إلى المسجد، قال تطهر وأسبغ الوضوء ثم جاء إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، قال يتبشبش الله تعالى له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، يتبشبش يعني يفرح فرحا عظيما. هذا أنت إذا أتيت المسجد فقط يتبشبش الله تعالى لك، يفرح بك لما تأتي بيته. تخيل أنت يقوم في قلبك مثل هذا المعنى وأنت تأتي المسجد: الله تعالى يفرح بي الآن إذا دخلت بيته، يفرح بك وهو الغني عنك وأنت المحتاج إليه، كيف يكون في قلبك من الخشوع والشوق للقاء الله والمحبة لله؟ فكيف إذا قمت تصلي بين يدي الله تعالى؟ ماذا يصنع الله بك؟ أمر قد ما يخطر ببالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، وقال في الحديث الآخر: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه فلا يبزقن عن يمينه ولا عن أمامه. وهكذا الإخوة يستشعر الإنسان هذه الأمور، يعني إذا جلس الآن كمجلسنا هذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا الخير العظيم، نسأل الله أن يعني يرزقنا من فضله، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه بعد صلاة المغرب، بعد أن صلى ورجع إلى بيته، ثم خرج عاد إليهم مسرعا حفزه النفس قد كشف عن ساقيه، وقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونذكر ما أنعم الله تعالى به علينا من نعمة الإسلام. قال: آه الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: آه الله ما أجلسنا إلا هذا. قال: فإنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن الله تعالى فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة، الله تعالى يباهي بك، تستشعر يباهي بك ملائكته، كيف يكون لك من الوزن عند الله، وكم يكون لك من القيمة والوزن عند الله، شيء عظيم. فإذا قامت هذه المعاني الإخوة في قلب الإنسان يذوق حلاوة الإيمان، يستشعر قرب الله تعالى منه، لأنه يستشعر دائما في اليوم والليلة أن الله معه، أن الله تعالى يفرح به، أن الله تعالى يعطيه، أن الله تعالى يهديه، أن الله يوفقه، أن الله يشرح صدره ويطمئن قلبه. أن كل خير يصيب الإنسان ومن الله تعالى، أن الله تعالى يسمعه، أن الله يراه. فاستشعر الصفات الفعلية لله، ما تنساها في حياتك. هذه الصفات الفعلية سبحان الله. يعني أذكر زمانا ماضيا كنا نقرأها فقط من باب أن أهل السنة يثبتونها خلافا للأشاعرة والمتقدمين وكذلك المتأخرين منهم، وهي متعلقة بالمشيئة. لكن في الحقيقة والله من أعظم أسباب زيادة الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان وأن تشعر بالقرب من الله تعالى، إذا استشعرت بالفعل الصفات الفعلية لله تعالى في اليوم والليلة. فهذا الإخوة باب عظيم، كما مر معنا في النزول، كما مر معنا في الصلاة. إذا قلت الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، فجميل بك أن تجمع مثل هذه الأحاديث في يعني التي تتعلق بالصفات الفعلية لله تعالى، ويعني تستشعرها في حياتك في اليوم والليلة. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله جل جلاله يذكرك في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انظر إلى رحمة الله وكرم الله تعالى، فكيف إذا ضحك بك، كيف إذا تعجب من فعل فعلته استحسانا. هذه ما تقاس الإخوة بحسنات. بعض الناس يظن أن الأعمال مربوطة ب يعني حسنات معينة. كم حسنة؟ 10، 20، 100، 1000؟ هذا الضحك من الله تعالى يعني ما يوازن بجبال من الحسنات. يضحك الله تعالى للإنسان ويفرح بفعله، ويستشعر الإنسان الإخوة هذا في أعماله، لأن الأعمال قبولها، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قبول الأعمال عند الله درجات. إنسان يصلي ربما يكون محاسب على صلاته لأنه ما أقام خشوعها ولا واجباتها، وآخر يصلي يمكن يكون قد يعني برئ الذمة فقط، وآخر يصلي يكتب له شيء من الأجر، يعني صلاته تكون مقبولة لكن يأجره الله تعالى، وآخر يصلي فيعطيه الله تعالى من الأجور ويفرح الله تعالى بصلاته، يفرح الله تعالى بها لأن كانت على أتم وجه، انكسر لله في صلاته وأقبل على الله تعالى وتضرع لله. فالقبول هنا يختلف عن القبول بمعنى أن الله تعالى لن يحاسبك على هذه الصلاة وأعطاك أجرا معينا، درجات، والأمر عظيم، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. فيستشعر المسلم هذه الصفات الفعلية. لا تظن أن هذه الصفات الفعلية قاصرة على ما جاءت فيه النصوص، بل هي متعلقة بمشيئة الله. وبالنظر إلى يعني كلام العلماء ممكن أن نقول أن هذه الصفات يمكن أن تثبت في أحوال إذا كانت من باب أولى على ما جاء في النص، مثل ما ذكر ابن القيم مثلا يعني في صفة الغيرة، الله تعالى يغار على عبده المؤمن، وذلك حرم الفواحش. قال مثلا لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال غار الرب على خليله أن تدخل في قلب محبة لغيره لما رزق الولد، لأن إبراهيم خليل الله تعالى، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، محبة لا يزاحمها شيء. فتأمل ابن القيم يقول غار الخليل على أو غار الرب على خليله أو غار نعم الرب على خليله، فإطلاق يعني سائغ، لأن المقام بالفعل يعني يدل على هذا. وهكذا يعني الأعمال التي يقوم بها الناس، كما قلنا يعني هذا أنصاري يؤثر على نفسه ضيفا، فكيف بالذي يؤثر يعني على نفسه فما يأكل ولا يشرب أياما طويلة ويواصل الصيام، يصوم يوم ويفطر يوم مثلا، أحب الصيام إلى الله صيام داود مثلا، يصوم يوما ويفطر يوما، وخاصة نحن في الأشهر الحرم الآن، هذا شهر ذي القعدة، والسلف كانوا يستحبون يعني الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم. هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم الأشهر الحرم، وجاء في حديث عند أبي داود من كان في سنده يعني جهالة يسيرة لكن يمشى الله أعلم حديث يعني يصح، حديث ذلك الرجل الباهلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك، صم من الأشهر الحرم واترك. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل الله تعالى فيها الذنب أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم، جعل العمل الصالح والأجر أعظم، فالعمل الصالح والأجر في هذا الشهر شهر ذي القعدة أعظم من غيره، وذلك السلف استحبوا الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب، يصوم بهذه النية مثلا يكثر من الصيام فيها، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وخاصة في زمن غربة والناس يتركون طاعة الله تعالى، وخاصة ربما تكون قد انفردت من بين يعني ألوف من الناس بهذا العمل، فما تدري لعل الله تعالى يعجب بك، إن هذا أمر مستحسن، إنسان ينفرد عن ملايين من الناس بعمل صالح لله تعالى يقوم به مثلا. فهكذا على العبد إذا أن يقبل على الله تعالى، يستشعر يعني هذه الأعمال هذه الصفات التي يقوم بها الرب جل وعلا، تقوم بالله تعالى من الاستبشار من الضحك من العجب ب يعني عباده ما يقومون به، وكل هذا من رحمة الله تعالى جل جلاله. ثم قال إثبات الرجل والقدم لله سبحانه، هذه من الصفات الذاتية، هذه من الصفات الذاتية، وسبحان الله يعني المسلم لما يقرأ هذه الصفات الواردة في النصوص بفطرة سليمة يزداد تعظيما لله. فاسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، في رواية حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتنزوي أو فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قط، متفق عليه. فهذا من عظمة الله، لما تسمع هذا الحديث تزداد تعظيما لله وإجلالا لله، تأمل كيف النار على عظمتها، الحجر يلقى في جهنم فما يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا، هذه النار العظيمة ينزوي بعضها على بعض تقول قطن قط لما يضع الرب عليها قدمه جل جلاله. فهذا يزيد المسلم تعظيما لله وجلالا لله جل جلاله. قال لا تزال جهنم يلقى فيها، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين، وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، في رواية فيها وفي رواية عليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الظاهر أن في بمعنى على، كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، ففيها يعني كما جاء في رواية عليها. ويقال أنه عبر بفيها بهذا اللفظ مثلا من باب يعني بيان أن يعني التمكن من هذا الفعل، والله أعلم. كما قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني يربطهم ربطا محكما كأنه يدخلهم في جوفها. كذلك يعني يضع عليها، فإذا كان هذا الوضع يعني فيه عزة وقوة وتمكن، فالله أعلم يؤتى بحرفي. وقال لما كانت النار في غاية الكبر والسعة قد وعدها الله ملأها، وكان مقتضى رحمة سبحانه لا يعذب أحدا بغير جرم، حقق وعده وضع عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي قال ينضم بعضها إلى بعض ويتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، فتقول قط قط يعني حسبي ويكفيني. هذا من عظمة الله. وطبعا في الحديث يعني تكملة الحديث، أما الجنة فينشئ الله تعالى لها خلقا فيدخلهم الجنة، يعني الجنة أيضا عظيمة عرضها السماوات والأرض، فيبقى فيها مكان، فيخلق الله تعالى خلقا من بني آدم وناس ما عاشوا في الدنيا يدخلون الجنة هكذا رحمة من الله تعالى. قال فيه إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وهو من صفات الذات كالوجه واليد، والله تعالى أعلم. قال وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطل، حيث قالوا قدمه نوع من الخلق، وقالوا رجله جماعة من الناس، كما يقال رجل جراد يعني جماعة، وهذا ثبت في الحديث، يعني في حديث البخاري حديث أيوب عليه الصلاة والسلام لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلاءه قال أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب، رجل يعني جماعة. فهكذا يعني هؤلاء أولوا الحديث بهذا المعنى وقالوا هذا جاء في اللغة. نعم نقول هذا جاء في اللغة، لكن سياق الحديث ما يدل على هذا. فقبل كل شيء نحن نفهم الأحاديث بفهم السلف رحمهم الله تعالى، مهما بلغ الإنسان في اللغة مبلغا عظيما كان نحويا لغويا، إذا اعتمد على اللغة وترك فهم السلف سيضل. مثل يعني هذا المثال، ثبت في مصنف عبد الرزاق أن هذا الحديث ذكر في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما، فانتفض رجل استنكارا لهذا الحديث لهذه الصفة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ماذا؟ قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه، مر معنا في كتاب التوحيد. وهذا كان في بمناسبة هذا الحديث، فالصحابة رضي الله عنهم أثبتوا إذن هذه الصفة، وهذا نص عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات هذه الصفة لله تعالى، وأنه فهم هذا الحديث على ظاهره أن فيه إثبات الصفات لله تعالى، وما قال للرجل لا معنى هذا الحديث كذا وكذا، لا، بل استنكر على هذا الرجل الذي استنكر هذا الحديث هذه الصفة، وقال ما فرق هؤلاء، لماذا يخافون من ذكر هذه الأحاديث، يجدون رقة عند محكم الأمور الواضحة ويهلكون عند متشابه إذا اشتبه عليهم الأمر.